نوروا قلوبكم وزينوا مجالسكم وطيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى صلوا على محمد وآل محمد ثانية. اللهم صل وسلم. لرفع الوباء والبلاء ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد ثالثة. اللهم صل وسلم على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين. السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حدث فإنك في الأجيال نشاء وقل فمنا إلى ماضيك إصغاء. مرت بمسرحك الأحقاب عابرة وعندها صور سود وبيضاء. فعامرات من الإيمان تملأها وفارغات من الوجدان جوفاء. هيا بنا لرب الزوراء نسألها عن ثلتين هما موتى وأحياء. فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة حيث العيش سراء. تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاءوا. ومل إلى الكارخ وانظر قبة سمقت. ومل إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء. وحي فيها جوادا من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاؤه. ابن البتول وحسبي من مآثرها يا ابن البتول وحسبي من مآثرها بأنها في مجال المجد زهراء كم رام منك بن العباس ما عجزوا عنه وفي فشل من غدرهم باءوا جاءوا بيحيى وحشد من مسائلهم فرحت توسعهم شرحا لما جاءوا وعند قطع يد للسارق اختلفوا فكان منك برغم القوم افتاء هو الصواب ووحي الله مدركه وكيف لا وبه جبريل غداء لذلك حقدوا عليه وأضمروا الضغين وأظهروا تلك الضغائن الكامنة ودسوا له سما نقيعا فقطعوا أمعاءه الشريف ومهجته اللطيفة في ريعان شباب بأبي هو وأمي سيدي يا ليت كفا سقت كالسوم واهتصرت نامي شبيبتك الفينان أشلاء تحش منك نياط القلب ناقعة من السموم ويبري جسمك الداء حتى قضيت برغم العز منفردا وإماما شيخ العشيرة هذا لكن ما أحد حضر عند وقت وفاته حتى قضيت برغم العز منفردا لم يحتوشك أحباء وأبناء تعالج الموت يا مولاي ملقا على السطح لم يحضرك من أحد تعالج الموت لا ظل ولا ماء تاسع أولادك مات يا زهر الحزين قلبا يا زهرة بالسموم مقطعين ما حد حضر عنده يا زهرة من الأحباب وحده يلوج بحجرته ومغلق الباب والجسم متوري السم والقلب ذا ما حد حضر عنده وسقى يا قطرة مية وإماما موتة أولادك يا بتولة تشعب الروح مسموم هذا وذاياك يا أم حسين مذبوح وانتي عليهم بتولى في بيتش ليل ونهار وفي صباحك والمسية وإماما والي والي والله شبان يا أم حسين وغصون رطيب شبان يا أم حسين وغصون رطيب ما واحد إلا ونقصف عمره غصيب وانت عليهم لابسة صباحك والمسية لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه وآله أنه قال لأحد أصحابه يوصيه توسد الصبر واعتنق الفقر توسد الصبر واعتنق الفقر وخالف الهوى واعلم أنك بعين الله فانظر كيف تكون. في دراستنا لسير الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين نقف أمام منهجين أو أسلوبين. الأسلوب الأول هو الأسلوب التاريخي، أن نعود إلى التاريخ فنستنطقه ونقلب صفحاته، فيها الكتب، فيها المدونات التي كتبها المؤرخون، ومن خلالها نقرأ تاريخ الأئمة سلام الله عليه. هذه طريقة أسلوب تقليدي. أي أمة من الأمم، أي شعب من الشعوب، إذا ما أراد الإنسان أن يتعرف على تاريخه على ثقافته يعود إلى التاريخ يقرأه. الأسلوب الثاني هو أن نعود إلى تراثهم العلمي والثقافي والمعرفي، هذا التراث الذي تركه الأئمة صلوات الله عليهم والمتمثل في أدعيتهم الشريفة، مثلا ما أثر عنهم من كتب، يعني رسائل، كتب كتبوها، مواعظ، وصايا، حكم، كلمات. هذا تراث ضخم تركه الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم لنا. هذا واحد من الأمور أو من الوسائل التي يمكن لنا من خلالها أن نقرأ وندرس الأئمة صلوات الله عليهم دراسة غير تقليدية، أن نعود إلى هذا التراث الضخم الغني فنقرأه، نعيد قراءة من جديد، نقرأ ما بين السطور كما يقولون. خلنا نجي نشوف هالأسلوبين وأيهما يعني أكثر نفعا وغناء. لا شك أن الأسلوب الأول وهو قراءة التأريخ شيء مهم لا يمكن أن يستغنى عنه بأي حال من الأحوال، لكن هناك بعض الملاحظات التي تقلل من قيمة هذا المنهج، يعني المنهج التاريخي. ملاحظات طبعا كثيرة لا نريد أن نستعرضها في هذه الليلة، لكن واحد من هذه الملاحظات أن احنا الآن لما نرجع إلى التاريخ، من الذي كتب التاريخ؟ من اللي كتب التاريخ؟ تاريخ كتبته السلطة، تاريخ كتب في قصور الحكام. الآن تاريخ، انت كتب التاريخ الموجودة عند المسلمين هذه المعول عليها والمعتمد عليها اللي من خلالها يقرأ تاريخ الإسلام للأسف، زين؟ هذه وين كتبت؟ كتبت بأقلام مأجورة، زين؟ كتبت داخل قصور الحكام، يعني بإملاء من الحكام. الآن تماما مثل وسائل الإعلام، الآن وسائل الإعلام التي تنقل الحدث للناس، الأحداث اللي تصير في العالم من اللي ينقلها؟ تنقلها وسائل الإعلام، وكالات الأنباء. وكالات الأنباء هذه الموجودة في العالم اللي تتقاطر الأخبار منها على كل القنوات، مال التلفزيون والإذاعات والصحف تأخذ منها. شوفوا يا كم وكالة أنباء موجودة في العالم، منهم مسيطر عليها؟ هذه مسيطر عليها اليهود، مسيطرين عليها يعني هؤلاء الطواغيت، هم الذين يديرون دفة وحركة الإعلام في العالم. ولذلك الخبر أو الصورة عندما تبث من خلال وسائل الإعلام أو تبثها هذه الوكالة اللي هي يعني تتلقفها كل الإذاعات والمحطات والصحف والجرائد، هذه بعناية، يعني اختاروا الصورة بعناية، الكلام أو الحدث اللي يبغوا يظهروه ويعطوه يضخموه أحياناً وهو ما يستحق أن يكون ضخم، وأحداث تكون عالمية وكبيرة لها أهمية كبيرة يهمشوها ويسدلوا عليها ستاراً. هكذا التاريخ، هو كتابة التاريخ هكذا، زين؟ فإذا التاريخ كتب بأيدي السلطة وأحنا نعرف موقف أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في كل فترات التاريخ، وين كان موقع الأئمة؟ موقع الأئمة كان في المعارضة. الأئمة سلام الله عليهم ما كانوا في يوم من الأيام صلح مع واحدة من الحكومات، لا الحكومة العباسية ولا الحكومة الأموية ولا أي حكومة لأنها ما كانت ترتضي منهجهم، فالأئمة كانوا يأخذوا موقع المعارضة. طبيعي أنه السلطة لن تنشر شيء في مصلحة المعارضة ولن تظهرها بالصورة التي تريدها أو بالصورة الواقعية التي لها. بالتالي احنا نلاحظ أن هذا التاريخ الموجود عندنا اليوم واللي مكتوب بأقلام هي في الواقع هدفها من كل هذا التاريخ هو التعتيم على صورة الأئمة سلام الله عليهم، ويعني ملاحقتهم. احنا اذا نجي نقرأ الآن تاريخ الأئمة نلاحظ انهم تعرضوا الى قمع تاريخي كبير جدا، قمع لم يتعرض له احد في الارض كما تعرض الأئمة صلوات الله عليهم. تعتيم، تضليل، حجب للحقائق، زين، اقصاء عن موقعهم، محاولات كثيرة أنها يعني تأتي بشخصيات أخرى أقل منهم شأنا بل لا يمكن أن يصلوا إلى أي مستوى من مستويات الأئمة وأهل البيت سلام الله عليهم، فيجعلوهم بصفهم، يضخموهم، يكبروهم، يخلوهم منافسين لأهل البيت صلوات الله عليهم، سواء في النساء أو في الرجال. انت لما تجي أعظم شخصية نسوية موجودة في العالم الإسلامي كله هي الزهراء فاطمة صلوات الله عليها، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين باعتراف المسلمين كلهم، نص حديث نبوي. لكن تعال شوف انت كيف الآن يحاولوا أن يضعوا نساء منافسات للزهراء سلام الله عليها ويحاولوا أن يضخموا صورة هؤلاء، زين؟ في بعض الأحيان انت إذا تقرأ تاريخ تشوف هذولا هم مسيطرين على التاريخ أكثر من الزهراء سلام الله عليها ومضخمين صورهم وعاطيهم موقع يعني مو بس منافس للزهراء، متقدم في بعض الأحيان على موقع الزهراء سلام الله عليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، أعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا يمكن لأحد يعني أن ينكر موقع أمير المؤمنين، علم وفقه ومعرفة وشجاعة وإلى آخره. زين، لكن تعال شوف أنت شلون يعني حاولوا أن يصنعوا شخصيات منافسة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، مع أنه أنت يعني ما في، فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ يعني الدهر جب علي بن أبي طالب إلى أن خلاه يقرن بنظائر لا تاريخ ولا ثقافة ولا منطق ولا علم ولا إيمان ولا 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 أبدا، ما لهم شيء من 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 نصيب علي بن أبي طالب. زين، فالتاريخ احنا لما نحاول ان نقرا سيره اهل البيت من خلال التاريخ، لاحظوا التاريخ قمعهم، ابعدهم، عتم عليهم بشكل كبير جدا. زين، الان شخصيه مثل شخصيه الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، هذا الامام العظيم اللي ملأ الدنيا علم ومعرفه، تعال انت الان الى كتب المسلمين، اترك هذا الكتب، كتب الشيعة، تعال كتب التاريخ والثقافة مال المسلمين وعلماء المسلمين اللي يسموهم، لما يذكر الإمام الجواد سلام الله عليه، تعال إلى واحد مثل ابن تيمية. زين، ابن تيمية يجي للإمام الجواد سلام الله عليه يذكر أنه ولد سنة كذا ومات سنة كذا، ولد سنة 195 هجرية توفي سنة 220 هجرية، عرف عنه أنه جواد وكريم، اشتهر بجوده وبكرمه ولذلك سمي الجواد، وكل هذا شخصية الإمام الجواد سلام الله عليه. في المقابل تجي لما يتحدث عن شخص مثل يحيى بن أكثم قاضي القضاة، هذا اللي السلطة حطته في هذا المنطقة، المنصب هذا قاضي القضاة في الدولة الإسلامية، تعال شوف كيف يتحدث عن يحيى بن أكثم، يتحدث عنه ابن تيمية بصفات ومواصفات لا يعطيها لعلي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب معترف عند المسلمين على الأقل هو الخليفة الرابع، لولا على الأقل أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو شخصية رائدة في بناء الإسلام وفي تأسيس هذا المجد مال المسلمين. زين، تعال شوف شلون يتحدث عن علي بن أبي طالب هذا القمة، كيف أنه يتجاهل، يتجاهلونه، ما في ولا حديث في فضل علي بن أبي طالب ثابت عند ابن تيمية، كل الأحاديث اللي واردة في فضائل علي بن أبي طالب حط عليه علامة استفهام، هذا ضعيف، هذا لا يصح، هذا كذا، هذا كذا. وتعال شوف كيف يتكلم عن واحد مثل يحيى بن أكثم اللي هذا في موقف واحد فضحه الإمام الجواد سلام الله عليه وعراه وقدمه هذا قاضي القضاة مال الدولة الإسلامية، مو فقط ما يعرف أحكام الإسلام، لا يحسن السؤال، ما يعرف يطرح سؤال، فضلا عن أنه يجيب على السؤال، واحد ما يعرف مثلا يجاوب ما عنده، لكن يعرف يسأل. الإمام فضحه أمامهم في ذلك الموقف، جاءوا ويحيى بحشد من مسائلهم فرحت توسعهم شرحا لما جاءوا. زين، قال ما تقول في محرم قتل صيد؟ الإمام عليه السلام التفت إليه قال له هذا المحرم الذي قتل الصيد قتله هذا محرم، يعني داخل الحرم أو خارج الحرم، قتله في الليل أو في النهار، عالم أو جاهل، هذا الصيد الذي قتله من ذوات الطير أو من غيرها، صغير أو كبير، متعمد أو جاهل، نادم. وصار يفرع للإمام سلام الله عليه حتى هو خجل من نفسه، يعني يريد الإمام يقول له أنت إذا بتسأل على الأقل تعرف تسأل، أنت فقيه الآن، قاضي مال الأمة كلها يرجعون إليك، سؤال ما تحسن تسأل سؤال، كيف تجاوب المسلمين على أسئلتهم أو تفتي لهم؟ لكن تعال شوف كيف ضخموا شخصية يحيى بن أكثم في مقابل أنهم يجوا إلى شخصية الإمام الجواد، فلا يذكر شيء عنه غير أنه كان جواداً كريماً، يعني مثل غيره، كثر في ناس أجواد وكرماء في يجيبوا قصصهم لولا، هذا واحد منهم فقط، هو ما يتميز عليهم بشيء، موجودين ناس، حاتم الطائي كريم، هذا بعد كريم بس يعني مو أكثر من هالشكل يعني. زين، لكن احنا الان لما نجي ونحاول ان نقرا الائمه من باب اخر بمنهج اخر، ناتي الى هذا الفكر والى هالتراث اللي تركوه ائمتنا صلوات الله عليهم اجمعين، نلاحظ ان هذا التراث غني جدا ومهم جدا في دراسه الائمه صلوات الله عليهم، في دراسه شخصيه الائمه سلام الله عليهم. ليش هو مهم وغني ونحتاج أن ندرسه؟ أولاً لأن هذا التراث في الواقع تراثهم العلمي والثقافي والمعرفي. أنت لما تجي تشوفها يعني هالكلمات النورانية، كلماتهم صلوات الله عليهم، مواعظهم، حكمهم، تلاحظ أولاً أن عليها مسحة من العلم الإلهي وعبق من الكلام النبوي. لما تشعر أنه كلام عادي، ما يمكن أن أحد ينزل كلامهم منزلة كلام الآخرين. زين؟ الآن هذول اللي حاولوا أن يحطوا ناس بصف علي بن أبي طالب لينافسوه على موقعه في القيادة أو في الحكم أو في غير ذلك، احنا نقول لهم تعالوا هذا كلام علي بن أبي طالب، هذه مواعظه، هذه حكمه، هذه كلماته، جيبوا لنا كلمة واحدة أو يعني حكمة واحدة من هؤلاء تنافس كلمة من كلمات علي بن أبي طالب، ما نقول لكم كل كلماته. فكلماتهم أولا عليها مسحة من العلم الإلهي وعبق من الكلام النبوي، لا يعني ما في شيء يرتفع على كلامهم إلا كلام الله سبحانه وتعالى، فكلامهم دون كلام الخالق وفوق مستوى كلام المخلوقين، لا يدنو أحد إلى كلامهم. ولهذا تلاحظ أنت لما تجي تشوف كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، الآن العلماء والمفسرين الله يتحدى طبعا ويقول أنتوا إذا تقولوا هذا الكلام من عند محمد فأتوا بسورة من مثله، ثم يقول لهم مو سورة، آية واحدة من آيات القرآن تعالوا جيبوا مثلها. احنا الآن نجي نقول لهم كلمة واحدة من كلمات علي بن أبي طالب تعالوا جيبوا مثلها، ما يمكن لأحد أن يأتي بمثلها. ولذلك تشوف هذول عباراتهم الكلمات مثل ما القرآن الكريم الآن، أنت ما تقدر تشيل كلمة وتحط مكانها كلمة حتى لو مترادفة، حتى لو تعطي نفس المعنى. اختيار المفردات في القرآن بعناية تامة، التقديم والتأخير إلى حساب علماء البلاغة، والآن وعلماء اللغة يقفون منبهرين، الاختيار الدقيق للمفردات تماما. أنت إذا تجي إلى كلام أهل البيت سلام الله عليهم تلاحظ أنه في هذا البعد، في هذا الجانب الإعجازي، الجانب البلاغي، الجانب الدلالي، الجانب الجمالي. شوف سلام الله عليهم، مع أن تلاحظ مثلا أن الإمام عليه السلام مفروض الإمام زي العابدين يقرأ دعاء، دعاء هذا وين يقرأه؟ هو مع الله غارق، زين، سابح في هذا، في العالم، عالم الملكوت، مستغرق مع الله سبحانه وتعالى. لولا ما قاعد هو يعني ينشئ كلام حتى يلفت أنظار الناس إليه، ما قاعد في مسابقة شعرية أو غير ذلك حتى يختار المفردات ويجي يركبها، وإنما هو مع الله سبحانه وتعالى. لكن تعال شوف هالكلمات والمفردات اللي يختارها، يضعها في قالب جمالي، قالب من الجمال. اختيار المفردات، فرض مثلا احنا لو ناخذ مثال دعاء مكارم الاخلاق للامام زين العابدين سلام الله عليه، زين، في هذا الدعاء الامام زين العابدين عليه السلام يقول: وبلغ بايماني اكمل الايمان، واجعل يقيني افضل اليقين، وانتهي بنيتي الى افضل النيات، وبعملي الى احسن الاعمال. ليش ما قال الإمام عليه السلام كل أعطاها؟ قال: وبلغ بإيماني أحسن الإيمان، وبيقيني أحسن اليقين، وبنيتي أحسن النيات، وبعملي أحسن الأعمال. ليش هنا قال وبلغ؟ هنا قال زين وبلغ بإيماني أفضل الإيمان، هنا قال واجعل يقيني أفضل اليقين، هنا قال وانتهي بنيتي إلى أفضل النيات. طبعا كل كلمة الإمام يختارها بعناية، وما يمكن أن كلمة حتى الدعاء يصير إلى هالوهج ويصير إلى هالأثر وصير إلى هالمدلول الجمالي إلا بهال. أنت لو تغير تقول بدل ما تقول وبلغ تقول وانتهي، يخترب هذا، ما تصير إلى هالصورة الجمالية الرائعة. ما عندنا وقت يعني إحنا نشرح، لكن أنا أتمنى على الإخوة الآن والأخوات اللي يسمعوا أن يرجعوا إلى هذا الدعاء، ويحاولوا أن يتأملوا في مفرداته، في الكلمات، شلون الأئمة يصيغوها. الآن إحنا أمام هذا النص الذي قرأناه للإمام الجواد سلام الله عليه، الذي يقول فيه الإمام في وصيته لهذا الرجل: توسد الصبر واعتنق الفقر وخالف وارفض الشهوات وخالف الهوى. شوف ما قال مثلا اعتنق الصبر، قال توسد الصبر، وما قال توسد الفقر، قال اعتنق الفقر، وما قال خالف الشهوات، قال ارفض الشهوات وخالف الهوى. شنو الفرق بين هذه وهذه؟ في الواقع أن هنا يعني دلالات بلاغية واستعارات جميلة جدا، لا يمكن أن احنا نجي ونقول والله خلنا نشيل هذه ونحط هذه مكانها، خل بدل ما نقول توسد الصبر نقول اعتنق الفقر، وتوسد اعتنق الصبر مثلا بدل توسد الصبر، وبدل ما نقول اعتنق الفقر نقول توسد الفقر، بدل ما نقول ارفض الشهوات نقول خالف الشهوات. لاحظ أن هناك فرق كبير جدا، المعنى يختل. زين، الإمام عليه السلام لما يجي يستعير هذه كلمة هالشكل، الأئمة يقولوها ارتجالا، يعني كلماتهم ما قاعد يفكر فيها هو. هذا واحد يدخل على الإمام، الإمام الجواد عليه السلام كم عمره؟ 25 سنة يوم وفاته. يعني نتصور أن هذا الرجل دخل عليه قبل ذلك العمر، يمكن عمره 20 سنة، يمكن عمره 21 سنة في ذاك الوقت. يقول له: يا ابن رسول الله أوصني، أبغى وصية، وصيني. فيقول له الإمام: أو تقبل؟ قبل ما يقول الوصية يقول: أنا راح أقول لك وصية، لكن الوصية أنت تتقبلها؟ عندك تحمل إلها؟ تنفذها؟ وإلا ما إلها معنى، يعني إذا أنت ما تقبلها ما إلها أي معنى. قال له: نعم أقبل. وهذا من يعني من لطيف التوجيه، توجيه ولفت نظر السائل. بإمكان الإمام أن يقول وصية، يقول له: أوصيك 1 2 3 4 هالشكل سوي، لكن هو يريد أن يبين إليه ترى هذه الوصية اللي راح أنا أوصيك فيها هي وصية إلها يعني أثر كبير، وهذه أنت لابد أن تتقبلها، لابد أن تهضمها، لابد أن تتأمل فيها، لابد أن تفكر فيها حتى تستفيد من معطياتها، إلها معطيات. زين، فتقبلها؟ قال: نعم أقبلها. فالتفت إليه الإمام، قال له: توسد الصبر. واقعا احنا محتاجين ان نسمع وصايا الائمه سلام الله عليهم، لا سيما في هالظروف اللي احنا نمر فيها الان، ظروف في غايه التعقيد. زين، وباء وغلاء وفقد احبه لولا وامراض وكذا وغيره. زين، هذا كيف يمكن للانسان ان يواجه كل هذه التحديات؟ خلنا نتصور انفسنا الان، احنا رايحين للامام الجواد سلام الله عليه ونقول له: يا ابن رسول الله احنا في هالوضع، وضعنا جدا سيء، الاوضاع السياسيه مضطربه، والاوضاع الاقتصاديه مضطربه، والاوضاع الصحيه في اضطراب، احبه كثيره فقدناهم، اعزاء غابوا عنا، مرضى عندنا، حوائج عندنا. زين، كيف احنا نستطيع؟ شنو عندنا احنا من جلد حتى نواجه كل هالتحديات؟ وش هو الانسان يعني عنده قدره ان يواجه التحديات؟ قال الامام: نعم، أنا أعطيك وصفة، إذا أنت تستعمل هذه الوصفة هذه إن شاء الله ستكون ضمانة لك. أولا توسد الصبر. كان بإمكان الإمام أن يقول لك شنو؟ أصبر، واجه الأمور بالصبر، لكن يريد أن يقول إليه يعني أن يعطي للصبر استعارة تبين أن الصبر له معطيات. الصبر مو مجرد كلمة الواحد يقولها، الصبر له معطيات، انت حتى تستفيد من معطيات الصبر. شوف الان انت لما ترجع الى القران ما تلاحظ ان القران اكد على مفهوم في الحياه كما اكد على مفهوم الصبر. في 70 موضع في القران الكريم الله يذكر الصبر ويقرنه بالايمان. زين، ليش هالتاكيد على الصبر؟ ليش؟ وفي الواقع ماكو شيء يعني أكثر عطاء وثراء في حياة الإنسان حتى يمكن للإنسان أن يواجه التحديات إلا بالصبر. ولذلك الإمام عليه السلام يقول له توسد الصبر. يعني شنو يعني الصبر؟ هذا ممكن يصير لك مثل الوسادة. أحد الآن واحد يجي يقدر يقعد مدة طويلة في مكان ما في وسادة، لازم يحتاج إلى متكئ يتك عليه، مسند يستند إليه، شيء يشده، زين يشده يتكئ عليه يستند عليه، حتى يمكن أن يقف الإنسان لازم يحتاج إلى عصا يستند عليها، متكئ يتكئ عليه. يقول أنتم في الحياة ما راح تجدوا شيء يمكن أن يسندكم ويخليكم صامدين وأقوياء وأشداء أمام هالتحديات غير الصبر. اتخذوا هذا عطاء الصبر، اتخذوا منه مسندا تستندون إليه ومتكئا تتكئون عليه. بغير الصبر لا يمكن للإنسان أن يواجه هذه التحديات الموجودة في الحياة. في كلمة جميلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول من لم يعد الصبر لمصائب الدهر يعجز. اللي ما يكون عنده صبر ويعد نفسه ويهيئ نفسه ويصبر نفسه فلا ينهار عاطفيا أمام المشاكل والتحديات. الحياة كلها تحديات، احنا ما يمكن نعيش في حياة لا نتصور أن الحياة هذه مجرد واحة خضراء نجي احنا حتى نتمشى فيها ونستريح فيها ونحط رجل، لا لا، الحياة هي طبيعتها هكذا. اللي يبغى حياة بدون مشاكل مو هنا. الله سبحانه وتعالى هناك في الآخرة سماها دار السلام، لهم دار السلام. دار السلام مو هنا، يعني هذه مو دار السلام، هذه دار المنغصات، هذه دار المكدرات، هذه دار التحديات. زين، ما يمكن للإنسان أن يواجه هذه التحديات إلا بالصبر. من لم يعد الصبر لمصائب الدهر يعجز، يغلب الدهر، يرميه، يطيحه، يقضي عليه. لكن في حل واحد هو الصبر، يستند إلى الصبر، يجعل الصبر متكئا يتكئ عليه، يستفيد من عطاء الصبر. من لم يعد الصبر لمصائب الدهر يعجز، اي والله يعجز الدهر، لان مصائبه ما تنتهي ولا ما تنتهي. يقول يوم الايام واحد، الامام علي عليه السلام سمع واحد يعزي واحد، واحد عنده واحد فاقدنا وكذا. احنا عاده نقول هالكلمه، نجي نعزي واحد نقول الى لا اراك الله مكروها، أو آخر الأسواء، إن شاء الله ما تشوف سوء بعد هذا، آخر السوء إن شاء الله، مو شكرا. نقول ونقول له مثلا لا أراك الله مكروها. الإمام عليه السلام التفت له قال له شنو أنت الآن؟ أنت دعيت عليه ولم تدعو له؟ أنت قاعد تدعي عليه ما تدعو له. قال له ليش أنا أقول لا أراك الله مكروها؟ آخر السوء إن شاء الله ما تشوف سوء بعد هذا. قال له إذا تقول له لا أراك الله مكروها يعني تدعي عليه بالموت، إذا ما يشوف مكروه لازم يموت، طالما هو موجود في الحياة لابد أن يرى ما يكره. الإنسان إذا يبقى في هذه الحياة الدنيا لابد أن يرى ما يكره، شام أبا ما يبغى يشوف ما يكره يموت، يطلع من الحياة الدنيا. الحياة الدنيا هذه طبيعتها، طبيعت على كدره، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوى ناري، ونصير نار وسط ماء ما تصير. كذلك ما يمكن أن حياة تكون بدون منغصات بدون مكدرات. الواقع أن الإمام عليه السلام عندما يوصي بهذه الوصية يقول توسد الصبر، هو مو مجرد كلام يقول الإمام عليه السلام، الإمام يقوله وهو فعلا كان عيشه. تعال أنت ادرس حياة هالإمام هذا، شوف حياتك كلها تحديات، كلها آلام، من أول لحظة وطأت فيها أقدامه على هذه الحياة الدنيا وهو يواجه التحديات، تشكيكات في إمامته، تشكيكات في عصمته، تشكيكات حتى في نسبه، حتى في نسبه شكر. لما تأخرت ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه، جاء الإمام الجواد والإمام الرضا كان عمره قرابة 40 سنة، زين طلع الإمام الجواد أسمر مو أبيض، الإمام الرضا أبيض مشرب بالحمرة، الإمام الجواد في سمرة غير بقية الأئمة ومتأخرة ولادته، فقالوا للإمام هذا مو ولدك، وين هذا، وين أنت وهذاك، أنت أبيض مشرب بالحمرة، هذا أسمر، شلون يصير ولدك هذا؟ هذا ولدي، علمه علمي، أنتوا اختبروه، أنتوا شوفوه. الإمام إلى علامات، إلى دلالات. اضطروا الإمام سلام الله عليه أن يلجأ إلى القافة، هذول اللي يقصوا الأثر، قالوا لا إحنا ما نقبل إلا بكلام هذول، نجيب لك الناس يقصوا الأثر، هذا القيافة اللي يسموها زين، مع أن هذه غير معترف بها طبعا. والإمام قال لهم لا، أنا ما ألجأ إلى هالطريقة، أنتوا إذا بتروحوا لهم، أما أنا ما أكلمهم، ما ألجأ إلى هالطريقة، أنا ما عندي شك في هذا الأمر. راحوا وجابوا القيافة هذول اللي يقصوا الأثر، وخلوا الإمام سلام الله عليه في مزرعة يتحرك يمشي كأنه مزارع، لابس ثياب مال المزارعين وكذا، وحافي القدمين ويشتغل في النخل في المزرعة، والإمام الجواد هناك. ثم قال صفوا كل أعمامه والناس القريبين منه، وقالوا لذيلين تعال طلعوا لنا منه أبوه هذا، صاروا يتأملوا في الوجوه، قالوا إذا هذا إلى أبوه فليس له أب إلا هذا المزارع، هو فقط هذا. شوف يعني الابتلاء اللي تعرض له الإمام سلام الله عليه، تشكيك في نسبه، مو تشكيك في علمه، مو تشكيك في قدرته القيادية أو غيرها، وظل يواجه هذه التحديات، لكنه كان متسلحا بالصبر صلوات الله وسلامه عليه. أكثر أدى من الإمام ترى ما حد تعرض لأذية. تصور أن واحد عايش في بيته والرقابة عليه داخل البيت، زوجة أم الفضل زوج المأمون بنت، ليش؟ حبا في الإمام، حبا في الإمام يعني، لهالدرجة كان يحب الإمام الجواد لدرجة أنه قام أعطى بنته، لا هو يريد أن يزرع جاسوس عين على الإمام تراقب داخل الباب، قال داخل البيت احنا نقدر نراقبه برا، نعرف وين راح، قاعد يمن، من هو دخل عليه، من هو طلع عنده، لكن داخل البيت شلون راقبه؟ ما في أجهزة مثل الآن، هذه الأجهزة اللي تتنصت على الناس وكذا وغيره، ما كان هالو، قالوا الآن ما في إلا هالوسيلة. فزوجه ابنته بنت أم الفضل، هذه شنو شغلها؟ ترفع تقارير عن تحركات الإمام داخل البيت. شايف واحد ابتلى مثل هالابتلاء من الأئمة سلام الله عليهم؟ جواسيس عين تراقبه داخل داره 24 ساعة، العيون والرقابة مسلطة عليه داخل بيته خارج بيته، وين يروح وين يتحرك، أجواء محاطة بال يعني أجواء بوليسية كان يعيش في وسطها الإمام سلام الله عليه، وهذا وضعه. ومع ذلك ما هدأت لهم عين وما قر لهم قرار إلا بعد أن تعاون هذا المعتصم مع هذه المرأة التي لم تعرف حقا لزوجيتها وقربها من رسول الله وابن رسول الله، فدست له سما نقيعا بطريقة خبيثة. السم اللي دس للإمام الجواد بطريقة جدا خبيثة، بطريقة جدا ماكرة، يقولون أنها وضعت له السم في منديل، فوطة يعني اللي يستعملها على جسده، في هالمنديل وضعت السم زين داخل البيت، بعد زوجته هذه أغراضها وذواتها الشخصية كل هذه اللي هي اللي ترتبها، هي اللي تحطها، لولا في هذا المنديل وضعت السم للإمام سلام الله عليه، استعمل هذا المنديل، انتقل هذا السم إلى جسده بأبي وأمي، تغير جسده، تغيرت ألوانه، وين كان فوق السطح أيام صيف والدنيا حر وكذا والناس فوق هذا السطح، الإمام سلام الله عليه لما وضعت هذا السم أغلقت على الإمام باب الدار، باب الحجرة من فوق، قفلت عليه وخرجت عن الإمام وتركته يعالج حرارات السموم بأبي وأمي بمفرده، وقد أغلق عليه الباب، باب الحجرة مسكر عليه. كل إمام من الأئمة يا شيعة إذا يشرب السم أكو أحد يمرضه، يعلله، يجيب لما لو لا على الأقل يقدموا له كاس لبن، لأن هذا يبرد حرارات السموم، ما ما غير الإمام الجواد صار يعالج حرارات السموم بمفرده ملقا على السطح لم يحضرك من أحد. تعالج الموت لا ظلون ولا ماء، حتى جرعة ماء ما شربها بأبي هو وأمي، فصار يعالج الموت يمد يديه ورجليه. وقد قرأ سور القرآن الكريم: مد إمامكم يديه ورجليه وغمض عينيه وقرأ سورا من القرآن، وعند إكمالها فاضت روحه المطهرة. أنا مناد وإماما وسيدا يا حجة الباري على السطح يا خلق مطروح بالشمس مرمي والعطر من جسمه يفور. سماه الطاغي وقطعت جبده سموما، وعلى اليريد ساعد ذيك المشومة. نازح بدارايا عن عزوته وعن كل قومة، قلبه من فرايا قل أهل والسم مجروح. وإماما يا غيرة الله مهجة الزهرة وحشاها، من غير ساي السام تجرع من عداها، قواض بنت الطاغية نالت مناها، ما حد حضر لويل قلب بطلعت الروح. فوق السطح يومين والثالث بلمها مطروح ابو الهادي وطيب غمار بغداد، ظل بالشمس وين العشي روين الامجان، وين الذي الارض المدينة بهمة يروح. وإماما يوصل لقبر المصطفى ويسجب العبرة، ينعى الجواد ويكت دمع فوق قبره، ينتحب ويعرج على روضة الزهرة، اقلها يا زهرة مهجتي بالشمس مطروح. ويلي ويلي نادتنا لا تحزن تحسبون إلى الرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغدايا ما رحت تعني كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وعظم علي لون عناعي فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بمحمد وآل محمد. فرج عنا يا الله، اشفي كل مريض، فك كل أسير، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، اللهم احفظهم جميعا. المؤسسون تقبل أعمالهم. إلى أرواح أموات المؤمنين والحاضرين والمؤسسين، لا سيما المؤسس لهذا المأتم الحاج أبو أنور، إلى روحه وإلى روح ابنته أم علي، وإلى أرواح أسلافه من المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة مع الصلوات.